ومعلوم أنه إذا حصلت له هذه المحبة تبعها غيرها. إذا أحب الله تعالى وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم تبعتها الخصلتان الباقيتان، تبعها محبة من يحبه الله وتبعها كراهة ما يكرهه الله، فالثلاث متلازمة مترابطة. فالخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. معلوم أن من أحب الله أحب ما يحبه الله، بل العادة أن إنسانا إذا أحبك أحب كل من تحبه. أنت مثلا إذا أحببت زيدا أحببت من يحبه زيد، أحببت من يحب زيدا، وذلك لأنك وثقت به وصار له قدر في قلبك وصار له منزلة، فصرت توقره وتحبه، فإذا رأيته يؤثر عملا آثرت ذلك العمل معه، وإذا رأيته يجتنب شيئا اجتنبته، لأنك تثق به وتعرف بأنه لا يفعل إلا ما هو خير ولا يتجنب إلا ما فيه ضرر. فكيف بما يكرهه الله تعالى؟ لا شك أنك تكرهه. كيف بما يحرمه ويبغضه؟ لا شك أنك تبغضه. كيف بمن يحبهم الله تعالى من الأشخاص؟ لا شك أنك تحبهم. لعلك أن تقول: الله تعالى قد ذكر أن المؤمنين يحبون المنافقين ظاهرا في قوله تعالى في سورة آل عمران: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. كيف يحبهم المؤمنون الصحابة الذين يحبون الله ويحبون الرسول ويؤثرونه على أنفسهم ويفدونه بأرواحهم؟ كيف يحبون المنافقين؟ ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. الجواب أنهم يظهرون الإسلام، المنافقون يبطنون الكفر ويخفون عقيدتهم، يبطنون ما هم عليه من الضلال والبغضة الذي هو بغض الله وبغض رسوله وبغض الصحابة وبغض المؤمنين. لا يبدون ذلك، إنما يظهرون أنهم من أولياء الله وأنهم من أحبابه، فلأجل ذلك وثق بهم المؤمنون فصاروا يحبونهم. يعني تحبونهم لأنهم يحبون الله ظاهرا، وأنتم تحبون الله، تحبونهم لأنهم يظهرون لكم محبة الرسول، وأنتم تحبون الرسول، ومحب المحبوب محبوب، ولكن هم لا يحبونكم لأنكم تحبون الرسول وهم يبغضونه، ومحب المبغوض مبغوض. فلما أنكم صرتم على يقين وعلى عقيدة من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على ضد ذلك يبغضونه، أبغضوكم لأنكم تحبون مبغوضهم. فإذا نقول: عليك أن تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله، وتظهر عليك آثار هذه المحبة. لا شك أن لها آثار. آثارها الولاء والبراء، العطاء والمنع، التقريب والإبعاد. من أحببته أعطيته، ومن أبغضته حرمته. من أحببته قربته، ومن أبغضته أبعدته وابتعدت عنه. من أحببته وليته، من أبغضته آديته. إذن فالذين يحبهم الله تحبهم بقلبك وتواليهم وتعطيهم وتقربهم وتمدحهم وتقتدي بهم وتثني عليهم، لأن الله تعالى يحبهم. الذين يبغضهم الله تبغضهم وتعاديهم وتقاطعهم وتبتعد عنهم وتحذر منهم وتذمهم وتسيء وتحذر منهم وتحذر من سيرتهم وسنتهم وعادتهم التي أصبحوا بها مبغضين لله مبغوضين عند الله. ولو كانوا ما كانوا من الخصال التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنها مما يجب المسلم على المسلم، يقول أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. ذكر الثالثة منها أن من أطاع الله، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. واستدل بالآية التي في آخر المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لا تجد المؤمنين حقا يوادون المحادين لله ورسوله أبدا، لا تجدهم يوادونهم، بل لا بد أن يعادوهم ويقاطعوهم وينبذوا لهم قوس العداوة ولو كانوا أقرب قريب. ولهذا قالوا لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني أقاربهم الخاصين بهم، وما ذاك إلا أنهم لما أحبوا الله أبغضوا من يبغضه الله. فالذين عادوا الله ولو كانوا أقارب عاداهم أولياء الله ومقتوهم وابتعدوا عنهم وقطعوا الاتصال بهم. هكذا أثروا هذه المحبة. أما أولياء الله فإنهم أحبوهم ولو كانوا بعيدين في النسب، صار بعضهم يؤثر أخاه المسلم على نفسه ولو كان من فارس أو من الروم أو من البربر أو من الحبش أو نحو ذلك. فمثلا من الصحابة بلال من الحبشة، حبشي، وصهيب رومي من الروم، وسلمان فارسي من فارس، ولكن جمعت بينهم أخوة الإسلام ومحبة الله فصاروا إخوة في ذات الله تعالى. يحب بعضهم بعضا ويؤثر بعضهم بعضا. فهكذا تكون آثار هذه المحبة، أن الله تعالى لما أحب الصالحين وأنت تحب الله أحببتهم، وأنه لما أبغض الكافرين وأنت تبغض ما يبغضه الله أبغضتهم. وكذلك الأعمال، الله تعالى يبغض كثيرا من الأعمال. يقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب المستكبرين. إذا كان الله لا يحب هؤلاء فلا تحبهم، بل أبغضهم. انظر من يحبه الله، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب أهل هذه الخصال، ويحب أيضا الأعمال الصالحة، ويحب من عباده أن يأتوها. فالذي يدعي المحبة لا بد أن تظهر عليه آثارها، علاماتها الواضحة. ذكروا أن اليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه كذبوا، ليسوا أحباءه. أنزل الله آية تسمى آية الامتحان أو آية المحنة في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. امتحنهم الله بهذه الآية: إذا كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فلا بد من علامة، العلامة الواضحة هي أنكم تتبعون هذا الرسول الكريم، فإن هذا علامة صدق من يدعي محبة الله. روي عن بعض السلف رحمه الله أنه قال: من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه كاذبة، لأن الذي يحب الله يوافقه، يوافقه بأوامره ونواهيه، فيفعل ما يحبه الله من الطاعات ويكره ما يكرهه الله من المحرمات والمعاصي. وكذلك أيضا يحب أولياء الله ويبغض أعداء الله، وبذلك يكون صادقا في هذه المحبة. وإذا لم يكن كذلك فليس بصادق. الذي يتظاهر بالمعصية ومع ذلك يدعي أنه يحب الله ليس بصادق. يقول بعض الشعراء: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. فهذه علامة المحبة، طاعة المحبوب. عرفنا بذلك أن محبة الله تعالى واجبة، وأن علاماتها ظاهرة، علامات محبة الله طاعته وحب العبادات التي يحبها وحب العباد الذين يحبهم، وكذلك موافقته، وكذلك أيضا بغض المعاصي التي حرمها ومقتها وأبغضها، ومعاداة العصاة والكفرة الذين أبغضهم وكرههم ومقتهم. من كان كذلك فإنه من أحباب الله الذين وعدهم الله تعالى بالثواب العظيم في الحديث القدسي الذي أشار إليه الشارح رحمه الله. يقول فيه الرب تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هكذا ورد في هذا الحديث كون الله تعالى إذا أحبه يقول: كنت سمعه إلى آخره، أي أنه لا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يبصر إلا ما هو محبوب لله، ولا يمد يده ويبطش إلا في طاعة الله، ولا يحرك قدميه ماشيا إلا فيما أمر الله به وأحبه. هذا معنى كون كنت سمعه إلى آخره. نعرف أهمية هذه المحبة وعلاماتها، والكلام عليها قد يطول بنا عما نحن بصدده، ونكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في درس العقيدة والتوحيد ما يتعلق بحث الإسلام وتحريره على الاجتماع ونهيه عن الافتراق، وحثه على الائتلاف وتحذيره من الاختلاف، وذلك أن المسلمين كلما كانوا مجتمعين وكلما كانت كلمتهم واحدة كانت قوتهم وكان نفوذ كلمتهم أقوى من غيرهم ممن خالفهم، وكلما تفرقت كلمتهم وتشتتت أهواءهم واختلفت آراؤهم ضعفت معنويتهم وقوي عليهم أعداؤهم، فلأجل ذلك جاء الإسلام يحث على الاجتماع. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، والتفرق يعم تفرق الأبدان وتفرق الأهواء والآراء والمذاهب والشيع والفرق والأحزاب، يعم ذلك كله النهي عن التفرق. ويقول تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. تفرقوا أي تفرقت كلمتهم واختلفوا، اختلفت آراؤهم واختلفت أهواؤهم. وقد امتن الله تعالى على المؤمنين، امتن عليهم بأن جمعهم على كلمة التوحيد وألف بين قلوبهم. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم أي جمع بينهم ورزقهم المحبة والألفة، بحيث أن بعضهم يؤثر أخاه المسلم على نفسه وعلى ولده وعلى أحبابه وأقاربه وأحفاده وأنسابه وأقربائه، وذلك لما في قلبه من الود والرحمة للمسلمين عموما. ولا شك أن هذه الأوصاف كلما تأكدت وقويت وثبتت كان المسلم مؤثرا لهوى إخوته ومقدما له ومحبا لهم غاية الحب ومقدما لمصالحهم. وإذا كانوا مجتمعة كلمتهم ومتآلفين على كلمة التقوى نتج من ذلك تعاونهم على البر والتقوى، وتعاونهم على تنفيذ كلمة الله وعلى إظهار شعائر دينه. وكلما كانوا كذلك ضعف أعداؤهم وتخاذلوا وتفرقوا وحصل النصر والتمكين للمؤمنين، والضعف والتفرق والانهيار للكافرين. وهذه سنة الله. فأولا اختلاف الكلمات واختلاف الآراء والأهواء سبب للتعصب، يتعصب كل لرأيه ولمذهبه ولهواه، وهذا يحدث في أهل البدع، فإن هذه الطائفة إذا كانت تنتحل بدعة وتهواها وتفضلها فإنها لا تقبل ممن خالفها، بل ترى أن من خالفها على باطل وعلى ضلال. نشاهد مثلا الشيعة الذين يسمون أنفسهم شيعة وهم الروافض، نشاهدهم يتآلفون فيما بينهم ويحب بعضهم بعضا ويقدم بعضهم بعضا ربما على نفسه، كما حكى لي أحد أهل السنة في هذا المسجد أنهم جماعة من أهل السنة نحو 100 أو 200 والذين معهم أو الذين هم بينهم من الرافضة أكثر من 20,000. فهؤلاء الرافضة تأتيهم الإمدادات ويأتيهم العون ويأتونهم الشيعة من العراق ومن إيران ومن المملكة ويشجعونهم. الواجب أيضا أن أهل السنة يشجعون أيضا أهل السنة ويثبتونهم ويواسونهم ويعطونهم ويمكنونهم، وذلك لأنه يجمع بينهم الأخوة الدينية التي هي أخوة الإسلام. فإذا كان أهل الباطل يجتمعون ويتناصرون على الباطل الذي هو في الحقيقة باطل لكنه عمي عليهم وزين لهم أنه حق، فما بال الذين هم على الحق وعلى الصراط. كذلك أيضا قرأت في بعض الكتب أن المسلمين في آخر القرن، في أول القرن الثاني لما كانوا في خراسان مجتمعين من جهات متعددة، إذا لم يغزوا ولم يذهبوا إلى قتال أعدائهم وقع الاختلاف بينهم وأخذوا يتفاخرون وكل يتعصب لقبيلته وكل يتعصب لمذهبه وكل يتعصب لأميره ولشيخه، فيحصل بينهم تشتت واختلاف أهواء، وربما حصل بينهم تقاتل أو تناوش أو ما أشبه ذلك. ولكن إذا جاءهم أمير عام عليهم ناصح مخلص وجمع كلمتهم ووحد وجهتهم إلى قتال أعدائهم وتوجهوا كلهم نحو الأعداء، عند ذلك زالت الإحن والبغضاء التي كانت بينهم وصاروا إخوة متآخين متوجهين إلى العدو الذي هو أكبر الأعداء وهو العدو في الدين. فكان ذلك كانت هذه الفعلة التي يفعلها أولئك القادة من جمعهم على التوحيد كانت أكبر وجهة وأكبر نصيحة يجتمعون بها حتى يقاتلوا أعداءهم. فنحن نحث المسلمين أن تجتمع قوتهم وتتوجه نحو أعدائهم، سواء الأعداء الكفار أو الأعداء المبتدعون أو نحوهم. وكذلك أيضا ننهاهم عن التمادي في الاختلاف، اختلاف الآراء واختلاف الأهواء. قد مر بنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة على أصحابه وهم يتنازعون في القدر وقد اختلفوا، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان يعني من شدة الغضب، فقال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم؟ ما عرفتم فقولوا به، وما لم تعرفوا فكلوا أمره إلى عالمه. فنهى عن اختلاف الكلمة في مسألة من المسائل كمسألة القدر ونحوه. وعلى كل حال، فالإسلام جاء بجمع الكلمة والحث على الجماعة، على جماعة المسلمين، وحثهم على الألفة فيما بينهم، وذكر الأسباب التي بها يتآلفون ويتعارفون ويتآخون، وذلك أنهم أولا يتعارفون بأنهم مسلمون ويتحابون لأجل الإسلام، ثانيا يتعارفون ويتآلفون بأن قصدهم وهدفهم واحد، وهو أن كل منهم يطلب الأجر الأخروي ويطلب النصر من الله تعالى على الأعداء، وثالثا أن كل منهم يدينون بدين واحد فيجمعهم هذا الدين، فإذا دانوا بدين واحد فإن عليهم أن يتحابوا في ذات الله تعالى ويزيلوا الأسباب التي توقع بينهم العداوة والبغضاء، وبذلك يتآلفون ويتحابون فيما بينهم. وكما أنهم مأمورون على اختلاف طبقاتهم وجنسياتهم أن يتحابوا وأن يجتمعوا ولو تفرقت بلادهم ولو تناءت أماكنهم، مأمورون بذلك، فإنهم أيضا مأمورون بمقاطعة أعدائهم وبمباينتهم وبغضهم الابتعاد عنهم وإذلالهم، سواء كانوا مبتدعة أو كفرة أو مشركين، فإنهم إذا رأوا منهم الغلظة والشدة والبغضاء والكراهية ذلوا وهانوا، وهانت عليهم أنفسهم، وعرفوا عزة الإسلام ورفعته وتمكنه وعزة أهله، فأذعنوا له وانقادوا إما طوعا وإما كرها. هذه مجربة، هذه الأمور مجربة في الأزمنة المتقدمة والقرون الماضية، أن المسلمين كلما اجتمعوا و أظهروا لأعدائهم المقت والاحتقار ذل الأعداء وقوي الأولياء وارتفعت كلمة الله وانخفضت كلمة المشركين. والآن نواصل القراءة.
قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قال الطحاوي: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال الشارح: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل، إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطل والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوما بالجدل فلقد رأيتني وإني لا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهد ولا آلوا، وذلك يوما بالجدل والكتاب يكتب. وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر تراني قد رضيت وتابا. وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني: حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله.
هذه مسألة جديدة، وهي مسألة الفتية بغير علم والجرأة على الفتية والقول في الشرع بغير علم ذنب كبير. وقد روي عن بعض السلف وروي مرفوعا: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، يعني الفتية بغير علم. وذلك لأن الذي يسأل أو يتكلم ويقول في الشرع ويقول في الدين برأيه وبهواه وبما يستحسنه ينصب نفسه مشرعا، وكأنه نائب عن الله مزاحم للرب تعالى في شرعه، يقول أحل الله كذا وحرم كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وليس عنده مستند، وإنما يعتمد على ما يستحسنه وما يراه في هواه ملائما لواقعه أو نحو ذلك. فلا جرم كان هذا ذنبا كبيرا، حتى قال بعضهم إنه أكبر من الشرك، القول على الله بلا علم أكبر من الشرك. واستدلوا بهذه الآية التي سمعنا في سورة الأعراف التي حرم الله فيها خمسة أشياء، بدأ بالأسهل ثم الذي فوقه إلى أن أتى إلى أعلاها وأشدها تحريما. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهذا التحريم الأول. ثم جاء بعده أشد منه بقوله والإثم، فالإثم أشد من الفواحش. ثم جاء بعد الإثم أشد منه تحريما فقال والبغي بغير الحق، البغي الاستطالة على الناس بغير حق فهو أكبر من الإثم. ثم جاء بعد البغي أكبر منه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فالشرك أكبر من البغي. ثم جاء بعد الشرك أكبر منه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله أكبر الخمسة التي حرمت في هذه الآية، وذلك لأن الذي يقول على الله كأنه رفع نفسه فوق الأنبياء ورفع نفسه فوق العلماء وجعل نفسه مشرعا يحلل ويحرم ويقول على الله ما ليس له به علم. ولأجل ذلك كان العلماء الجهابذة الذين بلغوا الذروة في المعرفة كانوا على جانب من الورع، يسأل كثير منهم فيتوقفون عن المسألة ويتردونها إذا لم يكن فيها دليل صريح واضح، يتردونها هذا إلى هذا رجاء أن يتولى الفتيا والقول فيها أحدهم فيكتفي به عن نفسه. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يتلو الآية التي في سورة النحل، وهي قول الله تعالى، قوله تعالى وأن تقولوا على أن تقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولا تفتروا على الله الكذب، أن تقولوا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، قل إنما لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الذين يقولون هذا حلال بأهوائهم وهذا حرام بأهوائهم بدون دليل، يقول إن هذا من الافتراء، افتراء الكذب على الله تعالى والقول عليه بغير علم. والآيات التي سمعنا كلها تدل على النهي عن أن يقول على الله بغير علم. ذكروا أن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه آباط الإبل والذي هو المرجع في زمانه، سأله مرة قوم عن 40 مسألة فأجاب عن 40 مسائل وتوقف عن 36 مسألة. فقالوا له: أتتوقف وتقول لا أدري وأنت مالك بن أنس؟ فقال: نعم لا أدري لا أدري، قولوا مالك بن أنس لا يدري، قولوا مالك يقول لا أدري. وكان كثير من العلماء يحثون على التوقف عن المسائل ويقولون: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. أي أنه إذا صار يفتي ويخشى ويتوقف ولا يتوقف ويستحيي أن يقول لا أدري، فإنه قد تصاب مقاتله بأن يزل مرة هنا ومرة في هذه المسألة ويحاسبه الله تعالى، يحاسبه على أقواله بغير علم فيقع في الهلاك والعياذ بالله. فالذي عنده علم من المسألة وعنده يقين بحكمها ودليل عليها إذا سئل عنها فلا يجوز له السكوت ولا يجوز له التوقف، بل يقول بموجب علمه بالدليل ولا يكتم العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. أما إذا سئل وهو لا يعلم وليس عنده خبرة بهذه المسألة فلا يجوز له الإقدام عليها، بل يحيله إلى من هو أعلم منه، إلى من عنده علم بتفصيل هذه المسائل ونحوها. ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه المسائل التي يمكن أن تقع، اعتنوا بها غاية الاعتناء واجتهدوا في بيانها وفي إيضاحها أتم الاجتهاد، وألحقوا كل مسألة بنظيرها، فلم يبق لأحد قول. فأنت إذا سئلت عن مسألة فارجع إليها في كتب أهل العلم وقل هذه المسألة أفتى فيها العالم الفلاني بكذا والشيخ الفلاني بكذا ويوجد جوابها في الكتاب الفلاني، وتورع أنت أن تستحسن فيها أو تقول فيها. ويقول بعضهم: وقل إذا أعياك ذاك العلم، إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم فاعلم عنه واحذر هديت أن تزيغ عنه. فيقولون إن كلمة الله أعلم شطر العلم، كأن الذي تعلم مسائل كثيرة وقرأ العلوم المتنوعة، قرأ في التفاسير وقرأ في كتب الحديث وقرأ في كتب الأحكام والآداب وقرأ في كتب العقائد وحصل منها معلومات، يقال له: أنت لم تحصل إلا على علم قليل، علم نزر يسير. ولذلك يقول بعضهم: وليس كل العلم قد حويته، أجل ولا العشر ولو أحصيته، ما حصلت إلا على العشر أو أقل من عشر العلوم، فالعلوم واسعة وما غفرت منها إلا بنزر يسير، فعليك أن تقتصر على ما تعلمه وتتحققه وتتيقنه. معلوم أيضا أن هناك مسائل فيها مجال للاجتهاد، ولأجل ذلك اختلفت فيها آراء العلماء واختلفت فيها المذاهب، فذهب فيها الصحابي الفلاني إلى كذا والصحابي الآخر إلى كذا قولا مخالفا، وذهب فيها الإمام أبو حنيفة إلى كذا والإمام مالك إلى كذا والشافعي إلى كذا. فهذه المسائل مجال للاجتهاد، والاختلاف الذي حصل فيها سببه اختلاف الأفهام واختلاف الآراء وسعة المعلومات أو قلتها، فهذا هو السبب. ونحن نعذر الذين خالفوا الدليل وأفتوا بخلافه، نعذرهم ونقول هذا ما وصل إليه اجتهادهم، فهم قالوا عن اجتهاد. ولما اضطروا إلى القول فيها وإلى الحكم بما يلزم السائل، وكانت واقعة لا بد من الفتيا فيها، اضطروا إلى ذلك فاجتهدوا، ولو خالفوا الدليل فهم معذورون بهذا الاجتهاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر المجتهد في قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني على اجتهاده، يعني أنه معذور في خطأه، مغفور له ذلك الخطأ، ومع ذلك يحصل له هذا الأجر. ولكن ليس ذلك لكل أحد، فالذي لم يتأهل للاجتهاد ولم يصل إلى رتبة المعرفة ولم يكن من أهل الإتقان للأعمال ولم يعرف مراجع المسائل ولا تفاصيل الأدلة ولا وجوه الاستدلال ولا ثبوت الأدلة أو عدم ثبوتها، ولا يعرف الجمع بين مختلفها، ولا يعرف أيضا متقدمها ومتأخرها، ولا يفرق بين خاصها وعامها ومطلقها ومقيدها وما أشبه ذلك، هذا هو الذي لا يفتي إلا بالشيء الذي قد اتضح عنده حكمه كالشمس. أما الباقي فعليه أن يتوقف حتى لا تنطبق عليه هذه الآيات التي استدل بها الشارح رحمه الله، وكذلك الآيات التي أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم برد العلم إلى الله بقوله قل الله أعلم، قل الله أعلم بما لبثوا. الله أعلم، نحن نقول الله أعلم لا علم لنا، الملائكة يقولون لا علم لنا إلا ما علمتنا. والله تعالى يذم الذين يجادلون في آيات الله بغير علم، فدل على أنهم إذا كان عندهم علما وجادلوا فإنهم يجادلون مجادلة حسنة، وأما الذين يجادلون بغير علم فإنهم مذمومون. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، يعني أنه في هذه المجادلة قد اتبع الشيطان. وبكل حال فالعلوم والحمد لله مدونة وموجودة ميسرة، والعلماء موجودون الذين يعرفون مراجعها ويعرفون الراجح منها والمرجوح، ومن كان معه أهلية فأخذ العلم مع عم ظنه فله أن يقول به ولا يتبع غيره ممن لم يتمكن. ومن لم يكن عنده أهلية رجع إلى أهل العلم وقال بما قالوا به أو بما وصلت إليه أفهامهم واجتهاداتهم.
قال الطحاوي ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال الشارح تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار، مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز.
هذه مسألة فروعية، ومع ذلك ذكرت العقائد. مسألة المسح على الخفين مسألة من المسائل التي يذكرها الفقهاء في أبواب الطهارة، يقولون: باب المسح على الخفين، ويذكرون أحكام ذلك، والناس يسمعون ذلك ويفهمونه ويعرفونه، فهي من المسائل الفروعية، مثل باب التيمم ومثل باب الغسل من الجنابة وموجباته، ومثل إزالة النجاسة وخصال الفطرة وما أشبه ذلك. مسألة فروعية، ولكن ذكرت مع ذلك في كتب العقائد. لماذا ذكرت في كتب العقائد؟ لأن هذا الكتاب كتاب عقيدة، كيف تذكر وهي مسألة فرعية؟ لأنها تتعلق بالطهارة. الجواب أن الخلاف فيها مع المخالفين في العقيدة، الذين خالفوا في أكثر العقائد وردوا السنة الصحيحة الصريحة في كثير من الأحكام الثابتة بها هذه السنة، وطعنوا في الذين يعملونها أو يفعلونها، وخالفوا الأدلة خالفوها. الذين خالفوا في هذه السنة هم الرافضة، الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة، يقولون إنهم شيعة علي، يعني أعوان علي، مع أن علي رضي الله عنه بريء منهم من مشايعتهم، وأنهم في الحقيقة ما شايعوه ولا نصروه، بل خذلوه وخذلوا أولاده، ولم يكن منهم نصر له ولا معاونة له ولا لأهله في زمن من الأزمان، ولكن زين لهم الشيطان فسموا أنفسهم شيعة علي. وأهل السنة يسمونهم رافضة، وذلك لأنهم رفضوا الحق، يعني تركوا السنة وتركوا الحق، وهم يعرفونه، يعني أوائلهم، وكذلك يعرفه أواخرهم. ولكنهم عاندوا في تركه ورفضه، فصدق عليهم اسم الرفض. قولهم في هذه المسألة قول باطل، وذلك لأنهم خالفوا المسلمين في أمرين: في غسل الرجلين وفي المس على الخفين، فهم لا يرون الغسل على غسل الرجلين، إذا كانت الرجل بارزة لا يرون غسلها، بل يمسحون الرجل كما يمسحون الرأس. هذه مذاهبهم، أنهم خالفوا السنة الصريحة في غسل القدمين إذا كانتا مكشوفتين، وخالفوا السنة الصريحة في مسح الخفين إذا كانتا على القدمين، فخالفوا مرتين. فلأجل ذلك أنكر عليهم السلف وأساءوا بهم الظن، وحذروهم وحذروا منهم. روي عن ابن المبارك رضي الله رحمه الله أنه كان يقول: إذا رأيت الرجل يسأل عن حكم المسح على الخفين أسأت به الظن، يعني اتهمته في معتقده، خوفا أن يكون من هؤلاء الشيعة، وذلك لأنه لم يكن أحد من أهل السنة المتمسكين بها يشك في حكم المسح على الخفين وفي جوازه، وذلك لأنه متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقله عنه جمع عن جمع وأعداد عن أعداد، وتلقاه المسلمون وتقبلوه. فروي في المسح فيه أكثر من 40 حديثا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 40 الكاملة الصحيحة، يعني 40 حديثا من الأحاديث الصحيحة التي لا توقف فيها ولا ارتياب. وهناك أحاديث كثيرة قد يكون فيها مقال، ولكنها يستدل بها أيضا، وقد أوصلها بعضهم إلى 56 حديثا كما في نصب الراية. وكذلك أيضا نقل الحسن البصري رحمه الله، أحد كبار التابعين، قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأمر به. فما دام أنها سنة ثابتة متواترة مشهورة ليس فيها اختلاف وليس في ثبوتها تردد، فكيف مع ذلك ينكرها هؤلاء الرافضة؟ لا شك أن إنكارهم لها لأجل أن الذين قالوا بها هم من أهل السنة، وهم يردون على أهل السنة ولا يقبلون شيئا مما جاء به السنيون حتى الآن. حدثني أحد المدرسين في الأحساء في مدرسة متوسطة تجمع من أولاد الشيعة وأولاد أهل السنة، يقول: ألقيت عليهم اختبارا شهريا كما يسمى بأعمال السنة، ولما ألقيته اخترت مسائل في المسح على الخفين، فكانت أجوبتهم على ما في الكتب، ولكن إذا كان في النهاية يقول أحدهم: اعلم أيها المدرس أني أجبتك على ما في الكتاب، وإلا فأنا لا أقول بهذا ولا أعتقده ولا أصدقه. ولو قلتم ما قلتم يا أهل السنة لا نذهب إلى مذهبكم ولا نقبل منكم هذا مقتضى كلامه، مع أنه طالب يعني لا يزال في المتوسطة، في السنوات المتوسطة يتلقى العلوم عن مدرسين من أهل السنة. ولكن لما كان الذين يلقنونهم عقيدتهم على تلك العقيدة لم يتقبلوا حتى هذه المسألة الفرعية التي هي من فروع المسائل، وذلك لأن الذين نقلوها من الصحابة الذين يطعن فيهم الرافضة. الرافضة لا يقبلون كلام أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا طلحة والزبير ولا عبد الرحمن بن عوف ولا أبا عبيدة ولا غيرهم من أكابر الصحابة، ولا رواية أبي هريرة ولا عائشة ولا حفصة ولا غيرهم، لا يقبلون رواية ذلك لأنهم يعتقدون أنهم كفار، يعتقدون أن هؤلاء الصحابة كفار. فلا جرم ردوا هذه المسألة، ردوها كليا ولم يقبلوا أحاديث المسح على الخفين أصلا. هذا قولهم في المسح على الخفين. أهل السنة يقولون هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا الشريعة وتلقينا عنه علومها، تلقينا عنه الصلاة وكيفيتها وعددها، لم يكن ذلك متوسعا في القرآن. من الذي أخبرنا أن صلاة الظهر أربع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة المغرب ثلاث ركعات، وكذلك الذي أخبرنا بأن في كل ركعة سجدتان وأن في كل سجدة دعاء بكذا وكذا. لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمنا صفة الصلاة وعلمنا الطهارة وكيفيتها وكيفية الغسل وموجباته وما أشبه ذلك. وما دام أنه الذي علمنا ذلك فهو الذي أيضا علمنا هذه السنة التي هي سنة المسح على الخفين، ونقلها عنه صحابته الذين نثق بهم والذين نعرف أنهم صاحبوه مدة طويلة وأنهم أخذوا عنه العلوم الشرعية، نقلوا عنه العلوم الشرعية الفرعية والأصولية، نقلوها نقلا تاما وتثبتوا في نقلها، لا يتهمون بكذب ولا يتهمون بنقص ولا زيادة ولا خيانة. فما داموا كذلك فكيف تتوجه إليهم التهم؟ نقول نقبل هذه السنة كما قبلنا بقية السنن، فما الفرق؟ إذا كنا قبلنا ما نقلوه في العقيدة فكذلك نقبل ما نقلوه في الأحكام وما نقلوه في الفروع، فهي سنة ثابتة متواترة لا شك فيها عند أهل السنة. هكذا قالوا بهذه السنة. أما مسألة غسل القدمين فقلنا لكم إن الرافضة لا يغسلون القدمين ولو كانتا مكشوفتين، بل يكتفون بمسحها ويستدلون بالقراءة قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأهل السنة يحملون الجر على أنه بالمجاورة، ويستدلون بقراءة النص وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم. فهذا متعلقهم. أهل السنة يرون غسل القدمين أنها تغسل كما تغسل اليدين إلى المرفقين، ويستدلون بالسنة، وذلك لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ غسل قدميه، ولم ينقل عنه أنه مسحهما وهما ظاهرتان، لم ينقل عنه المسح إلا على الخفين، أما إذا لم تكن في خفين فإنه يغسلهما. هذا هو الذي تواتر عنه، رواه عنه الأعداد الكثيرة من الصحابة، ورواه عن الصحابة التابعون، وتلقت الأمة بالقبول قولا وعملا، واشتهر ذلك وانتشر فيما بين المسلمين. وجاءت الرافضة فأنكروا ذلك وقالوا نقتصر على المسح. فسبب ذلك أنهم لا يقبلون كما قلنا أحاديث الصحابة، لا يقبلون الأحاديث التي رواها هؤلاء الصحابة الأجلاء، لأنهم في زعمهم كفار، ولأنهم ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتهم، قاتلهم الله، يكفرون الصحابة وهم أكفر منهم. إذن فأهل السنة عملوا بالسنة المتواترة في المسح على الخفين وفي غسل القدمين إذا لم تكونا في خفين، وخالفهم الرافضة في ذلك. وبكل حال هذا كما قلنا مسألة فرعية ليست من المسائل الاعتقادية، وذلك لأن العقائد إنما تكون في الأمور التي تحتاج إلى أمر خفي، دليله خفي، أو هو من الأمور الغيبية وما أشبه ذلك كأمور الآخرة ونحوها. وأما مسائل الفروع كالصلاة والطهارة وما أشبهها فإنها تسمى فروعا، ومع ذلك قد تدخل في الأصول إذا كانت أدلتها قطعية يقينية، وهكذا أدلة المسح على الخفين فإنها قطعية إذا كان الثابت فيها 40 حديثا ووصلت إلى 56 بما فيها من الروايات المنقطعة التي وصلت من طريق أخرى، والضعيفة التي جبرت بالتواتر أو نحو ذلك، فأصبح الدليل يقينيا ليس ظنيا كما يقولونه، وأصبح الذين عملوا به واتبعوه من الصحابة هم الذين نقلوا لنا كتاب الله ونقلوا لنا سنة رسول الله.
وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به اللصابة كذلك يطلق ويراد به اللسالة، كما تقول العرب تمسحت للصلاة. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قصيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين ويجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق، والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، فتوجيه يرى وتوجيه يرى بهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا، كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدا، وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع.
هذا يتعلق بغسل القدمين والإنكار على من يمسح القدمين كالرافضة. قلنا إنهم يستدلون بقراءة المسح بقراءة الخفض وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والجواب أننا أيضا نستدل بقراءة النصب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالقراءتان تفسر إحداهما الأخرى، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أننا نقول المسح يطلق على الغسل، يسمى الغسل مسحا، تقول العرب تمسحت للصلاة يعني غسلت أعضائي وغسلا خفيفا، فالأمر بقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي اغسلوها غسلا خفيفا. قيل إن سبب ذلك أن القدمين مظنة الإسراف، لأنهما قد يحتاج إلى كثرة صب الماء فيهما، فلأجل ذلك نهي عن الإسراف في صب الماء، فأمر بالغسل الخفيف الذي هو شبيه المسح. ودليل ثالث وهو أن الله حدد موضع الغسل في اليدين وفي الرجلين أو نهايته، ففي اليد قال وأيديكم إلى المرافق، ومعلوم أن التحديد يدل على أنه مغسول، تغسل اليد إلى المرفق، ثم قالوا أرجلكم إلى الكعبين، فدل على أنها تغسل إلى الكعبين حيث ذكر النهاية ولم يذكر ذلك في الرأس، فقالوا امسحوا برؤوسكم ولم يقل إلى القذال ولا إلى العنق ولا إلى الأذن، بل أطلق بقوله وامسحوا برؤوسكم، فالمسح لم يذكر له تحديدا، والغسل ذكر له تحديدا بقوله إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في ظاهر القدم، وفي كل رجل كعبان، والرافضة يقولون إن الكعب هو العظم الذي في المفصل وهو كعب واحد، يعني يقولون إن في كل رجل كعب واحد وهو العظم الذي في المفصل بين القدم وبين الساق، ولو كان كذلك لقال إلى الكعاب كما قال إلى المرافق. وبكل حال فتفصيل الكلام في هذه المسألة كما ذكر الشارح فلا يطال به، والمسألة ظاهرة جلية والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان من جملة ما مر بنا من أمور العقيدة أو من آثار العقيدة مسألة المحبة والبغض والولاء والبراء، وهو أن أهل السنة يحبون أهل الإيمان وأهل التقوى ويبغضون أهل الكفر والعناد، يحبون أهل الطاعات ويبغضون أهل المعاصي. وينتج من آثار هذه المحبة الولاء لمن يحبونه، ومن آثار البغضاء المعاداة لمن يبغضونه، ويكون سبب الولاء والبراء هو آثار الطاعات وآثار المعاصي. ولا شك أن هذه سمة وصفة مدح الله بها أولياءه، مدح بها صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم لما ولف الله بينهم ولما جمعهم على الإيمان ولما اجتمعت كلمتهم على تقوى الله تعالى تآلفوا فيما بينهم، فصار بعضهم يحب بعضا ويألف بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويقرب بعضهم بعضا، بل وصفهم الله تعالى بقوله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. وهل أكبر من هذا الوصف أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون إخوتهم في ذات الله تعالى على مصالحهم. يقدمونهم على مصالحهم، مصالحهم الدنيوية، ويقدمونهم على شهواتهم الدنيوية، فيؤثر أحدهم أخاه بالطعام ويبيت جائعا، ويؤثره بالشراب ويبيت ظامئا، ويؤثره بالكسوة الجميلة، ويؤثره بالمكان الوطيء، ويؤثره بالمركب اللين ونحو ذلك. وذلك من باب المحبة التي رسخت في قلوبهم، فهم لما أنهم أحبوا الله تعالى، أحبوا أولياءه وأحبوا من يحبه، ومحب المحبوب محبوب. هكذا وصفهم الله تعالى وألف بين قلوبهم مع تباعدهم في الأرحام وتباعدهم في الأنساب وتباعدهم في البلاد، ولكن جمعهم وصف الإيمان فتآلفت قلوبهم، ولو كانوا قبل ذلك متعادين ومتقاتلين ومتناحرين قبل الإسلام كان بعضهم ينهب بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وذلك لأنه لم يوجد إيمان يؤلف بينهم ولم يوجد إيمان يجمع بينهم يجمع بين قلوبهم. فلما من الله عليهم بهذا الإيمان تآلفوا وتقاربوا وتآخوا، وهذا من الله تعالى لا من خلقه. ولهذا امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بجمعهم عليه فقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فتأليف القلوب هو اجتماعها وتحابها وتوادها، ولو كانوا متباينة أنسابهم فبعضهم من الحبشة كبلال، وبعضهم من الروم كصهيب، وبعضهم من الفرس كسلمان، وبعضهم من العرب، وبعضهم من العجم، ولكن جمعهم الوصف الوحيد الذي هو الإيمان بالله تعالى. فلنا بهم قدوة، وكذلك كل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان يتآلفون فيما بينهم ويتوادون ويتحابون. وكذلك أيضا من آثار التواد لأجل الإيمان البغض لأجل الكفر والنفاق، وذلك لأن الكفر والإيمان ضدان لا يجتمعان. لا يجتمع أنك تحب الله وتحب أعداءه، فإذا أحببت الله أحببت أولياءه وأحببت طاعته وأحببت أهل طاعته، وإذا أحببت أولياءه فلا بد أن تبغض أعداءه، لا بد أن تبغض من يبغضهم الله وتقاطعهم وتعاديهم وتبتعد عنهم كل الابتعاد. وذلك لأن ربك الذي أنعم عليك يبغضهم وأنت تبغضهم لأجل ذلك، المبغوض عند المحبوب مبغوض. الذين يبغضهم محبوبك لا بد وأن تبغضهم. وهذا ما جرى للصحابة ومن بعدهم، فإن الله تعالى مدحهم فقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجدهم يوادون أهل المحادة، لا تجدهم إلا يباعدونهم ويبغضونهم. لا تجد المؤمنين حقا يودون أهل المعصية يودون أهل المحادة أبدا، بل لا تجدهم إلا وقد قاطعوهم وقد باينوهم وقد خالفوهم وقد أبغضوهم ومقتوهم واحتقروهم وحقروا شأنهم وكرهوا مجالستهم ومؤانستهم وقطعوا الصلة بهم ونفروا منهم ونفروا منهم وحقروا شأنهم وذلوهم وأهانوهم وحرصوا على إهانتهم بكل ما يستطيعون، وإذا استطاعوا استطاعوا أن يقاتلوهم قاتلوهم، ولو كانوا أقرب قريبا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ضرب الله مثلا بهؤلاء الذين هم أقرب الأقارب، الآباء والأبناء أقرب نسبا للإنسان، فإذا كان الله تعالى يبغضهم لأجل كفرهم ولأجل معصيتهم ولأجل خروجهم عن الاستقامة، فإن المؤمن يبغضهم ولو كانوا أقارب، يحبهم لأجل النسب ولكن يبغضهم لأجل المعصية، يبغضهم لأجل الخروج عن طاعة الله. هكذا يكون أولياء الله يبغضون من يبغضه الله تعالى ولو كانوا أقارب، يحبون من أحبه الله تعالى ولو كانوا أباعد. كذلك مر بنا أيضا مسألة فرعية، وذكرنا أنها أدخلت في الأصول لأجل أن الخلاف فيها مع المخالفين في الأصول، وهي مسألة المسح على الخفين، وذلك لأن الرافضة أنكروا المسح على الخفين وصاروا مع ذلك يمسحون على القدمين المكشوفين، فتركوا سنة وارتكبوا بدعة. ولما كانوا مخالفين في العقيدة، مخالفين في محبة الصحابة رضي الله عنهم، بل يبغضونهم، وكذلك يغلون في بعض الصحابة ويعبدونهم، ونحن نخالفهم في هذا المعتقد الذي هو بغض الصحابة ورد السنة والطعن في الكتاب والسنة ونحو ذلك، كانوا أيضا مخالفين لنا في هذه السنة التي هي جواز المسح على الخفين، فكانوا لا يرون ذلك ولا يعتقدونه، وأضافوا إلى ذلك بدعة وهي أنهم يمسحون على القدمين المكشوفين، وذلك لأنهم لا يقبلون السنة ولا يعملون بالأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم، بل لا يعترفون بالبخاري ومسلم، بل لا يعترفون بأكثر الصحابة ولا بأكثر الأسانيد التي ذكرت في هذه الكتب. فلما كان كذلك لم يقبلوا هذه السنة، مع أنها سنة مأثورة متواترة، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم الجم الغفير، ورواها عن الصحابة أكثر وأكثر، واشتهرت في عهد التابعين وتابع التابعين، وعمل بها أهل السنة في كل الأصقاع وفي كل البلاد وعلى اختلاف الطبقات. وانفردت الرافضة بأن أنكرت هذه السنة رغم شهرتها، فلأجل ذلك صار الذين ينكرونها محل سوء ظنا. ذكرنا أن ابن المبارك يقول: إن الرجل ليسألني عن حكم المسح على الخفين فأسيء به الظن، يعني يتهمه بأنه على مذهب الرافضة، وهذا هو المعمول به أنه لا ينكرها إلا هؤلاء الرافضة، فلا التفات إليهم. أما أحكام المسح على الخفين فمذكورة في كتب الأحكام. والآن نقرأ من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قوله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعته. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما. والرافضة أخسر الناس صفة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عيونها ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. وقوله: مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر.
يتعلق هذا بالإمامة، وهي الولاية العامة والولاية الخاصة، وذلك لأن أهل السنة يرون السمع والطاعة للأئمة. وقد تقدم الاستدلال على ذلك بمثل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وبقوله: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله. وفي هذا الحديث الذي سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، عبر بالصلاة عن الدعاء. وإن شر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم يعني تدعون عليهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم، يعني نخالفهم وننبذ إليهم الطاعة؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا يقيمون فيكم الصلاة فيبنون المساجد ويعينون الأئمة والمؤذنين ويرفع صوت الأذان في كل وقت، ويجتمع المصلون ويؤدون الصلاة جماعة، وذلك لأن الصلاة هي شعار الإسلام وشعار المؤمنين. فهذه الأدلة ونحوها تدل على وجوب السمع والطاعة للأئمة ولو كان فيهم شيء من النقص، ولو حصل فيهم شيء من الخلل والمعصية، وذلك لأن الاجتماع على الأئمة لا شك أنه مصلحة للأمة، وذلك لأن ترك الاجتماع التفرق والفوضى والاختلاف يكون سببا للنهب والسلب والضرب والقتل، فيكون الضعيف نهبة للقوي وليس هناك من يأخذ حقه، ويكون الأموال تبقى منها منهوبة، فكل قوي ينهب ما يقدر عليه من المال، ولا يكون هناك إقامة حدود ولا انتصار لمظلوم إلا بهذه الولاية. فهذا هو السبب في أنه أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، بل حرص على أن يكون هناك في كل طائفة أمير يرجعون إليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا، إذا خرج ثلاثة في سفر أو برية فليؤمر أحدهم، أو كما قال: ثلاثة يخرجون مسافرين فأكثر يؤمرون واحدا منهم ليرجع إليه ويستشيروه ويشير إليهم. كل ذلك حث للأمة على أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم. وقد تقدم شرح حقوق الأئمة وما يجب لهم